الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند كتاب الظهار، ولعلنا نقرأ هذا الكتاب. الظهار المراد به تشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه، كما لو قال أنت علي كظهر أمي. والظهار يتضمن تحريم الحلال وجعل ما أحله الله عز وجل من المحرمات، وتحريم الحلال ذنب عظيم ومعصية كبيرة. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. فتحريم الحلال ذنب ومعصية كبيرة، لأنه ينسب إلى الله عز وجل ما ليس من شرعه. ومن ذلك الظهار، بأن يجعل زوجته التي أباحها الله وأجاز الله له وطأها حراما عليه، بتشبيهها بمن تحرم عليه. لذلك سماه الله منكرا وزورا، وألزم قائله بالكفارة المغلظة بإعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة. وكان أهل الجاهلية يفعلون هذا الأمر، يظاهرون من زوجاتهم، فجاءت الشريعة في تحريمه والتشنيع على قائله. قال المؤلف: وهو حرام، لقوله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والظهار هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها، كما لو قال: يدك أو بطنك أو فرجك ببعض أو بكل من تحرم عليه، كما لو قال: أنت كأمي أو كبطن أمي أو كظهر أمي. وهذا لا يكون إلا بمن تحرم عليه على التأبيد، أما من تحرم عليه لأمد، كما لو قال: أنت علي كأختك، فإن أخت الزوجة محرمة لكن تحريمها ليس على التأبيد، وإنما هو لأمد، فلو توفيت الزوجة أو طلقها جاز له أن ينكح أختها، لأن المحرم الجمع. وسواء كان التحريم بنسب، كما لو قال: أنت كأختي، أو برضاع، كما لو قال: أنت كابنتي من الرضاعة، فحينئذ هذا ظهار، سواء من ظهر أو من بطن أو من عضو آخر، إذا كان لا ينفصل. اليد والرجل والرأس هذه أعضاء لا تنفصل، تشبيهها بمن تحرم عليه على التأبيد هذا ظهار. وأما الأعضاء التي تنفصل كالشعر والأظافر، فهذا لا يقع التشبيه بها ظهارا، كما لو قال أنت أو قال شعرك علي كظهر أمي، فهذا ليس ظهارا. لو قال أنت علي حرام، ما حكم هذه اللفظة أنت علي حرام؟ هذه اللفظة وقع الخلاف فيها من عهد الصحابة، وقيل فيها بأقوال كثيرة عديدة، والمذهب على أن الأصل في هذه اللفظة أنها ظهار، ولو نوى بها طلاقا، هذا هو المذهب. والقول الثاني بأنه يرجع فيها إلى النية، هل نوى بها الظهار أو نوى بها الطلاق أو نوى بها اليمين، وهو رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. والقول الآخر أنه يميل، والأصل أنه أن هذه اللفظة حرام ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بها، فإذا وقعت استفتى من يفتي فيها، فإن نواها يمينا فهي يمين، وإن نواها ظهارا أو طلاقا فالأظهر من أقوال أهل العلم أنها يمين، وأن لها أحكام الأيمان، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، دل هذا على أن التحريم يمين على كل حال. أو لو قال أو لو شبه زوجته بأمر محرم، مثل ما لو قال أنت علي كالخمر أو كالميتة أو كالخنزير، فالمذهب على أن هذا ظهار، الصواب في هذا أنه يمين على ما تقدم. لو قالت الزوجة لزوجها أنت حرام علي أو أنت علي كفرج أبي، فهذا ليس بظهار، لأن الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فدل هذا على أن الظهار يكون من الأزواج، هذا قول الجمهور منهم الأئمة الثلاثة. والمذهب على أن الزوجة إذا قالت هذا اللفظ يجب عليها كفارة الظهار، تعتق رقبة، فإن لم تستطع صامت شهرين متتابعين، لما ورد أن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب فهو علي كظهر أبي، فخطبها مصعب، فأفتاها فقهاء الصحابة بأن تعتق رقبة وأن تتزوجه. والقول الثاني بأنه عليها كفارة يمين، ولعل هذا القول أظهر لظاهر آية سورة التحريم. والقول الثالث بأنه لا شيء عليها، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، لكن القول بأنه يمين وأن عليها كفارة يمين هو الأظهر. والظهار يقع على كل زوجة سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. نعم.
ولا
قال ويصح الظهار معجلا، فإذا قال أنت علي كظهر أمي هذا معجل ويقع في الحال ويكون طلاقا ويكون ظهارا في الحال. وهكذا أيضا يصح الظهار معلقا بشرط، كما لو قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت علي كظهر أمي فهذا ظهار. فإذا وقع الشرط بذهابها كان ظهارا صار مظاهرا. وكذلك يصح الظهار مطلقا أي غير مقيد بوقت ولا بشرط، ويصح أن يكون مؤقتا كما لو قال أنت كظهر أمي علي في شهر رمضان هذا مؤقت ويكون ظهارا مؤقتا. الظهار المؤقت بمدة إن وقع وطئ في المدة فهو ظهار عليه كفارة الظهار، وإن انتهى الوقت قبل أن يطأ زال الظهار ولم تجب عليه كفارة. جاء في حديث سلمة بن صخر أنه كان امرأة يتوق للنساء وأوتي من جماع النساء ما لم يعط غيره، فلما دخل رمضان خشي على نفسه فظاهر من امرأته، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم ظهاره. إذا ثبت الظهار فحينئذ لا يجوز للمظاهر أن يطأ زوجته حتى يكفر، لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وذلك قال الجمهور. والوطئ هو المراد بالعود في قوله ثم يعودون لما قالوا، قوله سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. وقع اختلاف بين أهل العلم في قوله ثم يعودون، والمذهب على أن العود هنا هو الوطن. فلو قدر أنه ظاهر من زوجته ثم طلقها وفارقها ولم يطأ لم يثبت عليه كفارة الظهار. وبعضهم يقول لكن وجوب الكفارة أو وجوب إخراج الكفارة يتعلق بذمة الإنسان بعزمه على الوطء، إذا عزم على الوطء فإنه حينئذ لا تشغلنا يا أخي بمكالماتك بالتلفون، هذا ما يصح في الدرس، إما أن تقوم وتخرج عن الدرس لئلا تشغلنا أو تغلق الهاتف. قال ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطئ، فإذا وطئ ثبتت الكفارة في الذمة سواء كانت إعتاقا لرقبة أو صوم شهرين، ويلزمه أن يأتي بالكفارة عند العزم على الوطئ. متى تتكرر الكفارة ومتى تكون الكفارة واحدة؟ هذا يتعلق بأمرين، الأمر الأول من جهة تعدد النساء، إذا ظاهر من واحدة فكفارتها واحدة، إذا ظاهر من عدة نسوة نظرنا فإن كان بلفظ واحد أجزاه كفارة واحدة، كما لو قال هن عليه كظهر أمه. أما إذا ظاهر من نسائه بألفاظ متعددة، زينب عليه كظهر أمه، سلمى عليه كظهر أمه، حينئذ يلزمه كفارات متعددة. لو هذا بالنسبة ل تعدد النساء. أما بالنسبة للظهار من واحدة، إذا ظاهر من امرأة ثم كفر ثم ظاهر وجب عليه كفارة ثانية. ظاهر من زوجته فأعتق رقبة ثم ظاهر مرة أخرى، فإنه حينئذ يجب عليه كفارة أخرى. أما إذا ظاهر من زوجته ثم ظاهر منها مرة أخرى قبل أن يكفر، أجزاءه كفارة واحدة عند الجمهور كما هو مذهب أحمد ومالك والشافعي خلافا للحنفية. نعم. ذكر المؤلف في هذا الفصل الكفارة الواجبة في الظهار، وهي على ثلاث خصال على الترتيب. الأولى عتق رقبة، فمن كان قادرا على عتق الرقبة من المظاهرين تعين عليه ولا يجزئه حينئذ الصيام، فإن عجز عن عتق الرقبة انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإذا أمكنه صيام شهرين متتابعين لم يجزئه الإطعام. فإذا عجز عن صيام شهرين متتابعين انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، بقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. متى يكون الإنسان قادرا على الرقبة؟ إذا كان مالكا لها أو كان يمكنه شراؤها بثمن زائد عن حوائجه الأصلية، فحينئذ يلزمه الشراء، شراء الرقبة وعتقها. وفي أزماننا هذه لا توجد الرقاب، لأن الدول قد منعت وألزمت الناس بعتق ما لديهم من الرقيق، وإذا رأى ولي الأمر مصلحة في أمر من الأمور فأمر الناس به لزم الناس وجب عليهم. ولا شك أن اعتاق الرقاب مصلحة، لذلك كان من مقاصد الشريعة عتق الرقاب، ومن هنا جاءت الكفارات، وكان من مصارف الزكاة ورغبت الشريعة في البذل فيه، هذا مقصد من مقاصد الشارع. إذا أمر به ولي الأمر وألزم الناس بذلك وعوضهم عن قيمة ما يملكونه من الرقيق، فحينئذ لا يعد تملك الرقيق صحيحا في هذه الحال، وبالتالي ينتقل الناس إلى الخصلة الأخرى من صيام شهرين متتابعين. والقدرة على الشيء في جميع الأبواب تعد بالزيادة عن ما يحتاج إليه الإنسان. حوائج الإنسان الأصلية لا تدخل في باب القدرة، فمثلا في باب صدقة الفطر الحوائج الأصلية لا يلزم الإنسان أن يبيعه، ولا تكون فاضلة عن حاجة، ولا يكون ممن تجب عليه صدقة الفطر إلا إذا وجد صاعا زائدا عن حوائجه الأصلية. وهكذا فيما يتعلق بباب الرقبة، فإنه لا تلزمه الرقبة إلا إن كان يملكها أو يملك ثمنها زائدا عن حوائجه الأصلية. والحوائج الأصلية يدخل فيها كفايته، يعني ما يحتاج إليه من طعام وشراب. قولهم دائما أي لمدة سنة، قولهم دائما أي لمدة سنة. وكفاية من يمونه من زوجته وأبنائه والده ومن تلزمه نفقته كما سيأتي في باب النفقة قريبا، وزائدا عما يحتاج إليه من مسكن ملائم لأمثاله، ما لو كان مسكنا زائدا عن مساكن أمثاله هذا يلزمه أن يبيعه وأن يشتري مسكنا يسكنه من يماثله. وما يحتاج إليه من الخادم المراد به المملوك سابقا، إذا كانت الرقبة التي لديه يحتاجها في الخدمة لم يلزمه إعتاقها. وما يحتاج إليه من المركوب، باختلاف الأزمان في المركوب، والمراد المركوب الذي يماثل مركوب أمثاله. وهكذا الثياب التي يبتذلها، ثيابه وحذائه ونحو ذلك، فهذه يحتاج من حوائجه الأصلية. ومثله أيضا ثياب التجمل، الأول في حوائجه التي يحتاجها في ما يتبذله من الأعمال، والثاني في ثياب تجمله. وهكذا أيضا المال الذي يقوم بكسبه أو كسبه بمؤونته، مثل مكينة الخياطة لمن يشتغل خياطا، ما نقول يلزمك بيعها من أجل تشتري الرقبة، أو كان عنده مطبعة يطبع بها الكتب، هذه تقوم بمؤونته من ثم لا يلزمه بيعها. وهكذا أيضا كتب علم لا يلزمه أن يبيعها، ومثله أيضا ما أعده من الأموال وفاء دين، أنا أقول أترك الدين واشتري بها رقبة. هذا بالنسبة لمن يجب عليه إعتاق الرقبة. ما هي الرقبة المجزئة؟ قال لا بد فيها من صفات، وهذه الصفات تكون في جميع الكفارات، سواء كفارة القتل أو كفارة الظهار أو كفارة الوطء في نهار رمضان أو كفارة اليمين، لا تجزي إلا رقبة. ظاهر قوله رقبة أن يدخل فيها الصغير والكبير حتى ولو لم يكن مميزا. وقوله مؤمنة، يعني لا بد أن يكون مؤمنا، العبد المعتق سواء كان رجلا أو امرأة لا بد أن يكون مؤمنا، لأنه في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة. والحكم هنا واحد مع اختلاف السبب، فيحمل المطلق على المقيد. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاوية بن الحكم يريد أن يعتق جاريته تأكد هل هي مسلمة أو لا، لأنهم لما ضربوها في وجهها أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجزيهم إلا عتقها، فجاءوا إليه بالرقبة ليتأكد من إسلامها، فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول، قالت أنت رسول الله. والقول باشتراط الإيمان هو مذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، ومنشأ الخلاف هل يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب؟ فالسبب مختلف، هنا ظهار هناك قتل، والحكم واحد وهو إعتاق رقبة، وجوب إعتاق رقبة. والصواب أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الحال كما قرر في علم الأصول. والشرط الثالث أن تكون سليمة بحيث لا يكون فيها عيوب تضر بالعمل ضررا بينا، فمن لم يكن سليما فإنه لا يجزي. ومثل المؤلف لذلك بالعمى والشلل وأقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو نحو ذلك، ومثله أيضا المريض الميؤوس من شفائه. وهذه المسائل قد لا تخلو من خلاف، لكن الترجيح في المسائل الخلافية لا يكون إلا عند الحاجة، في مثل عصرنا لا نحتاج إلى الترجيح في مثل هذه المسائل. قال ولا أم ولد، أم الولد هي الأمة التي وطيها السيد فجاءت منه بولد من سيدها، الولد حر وهي يقال لها أم ولد، تبقى مملوكة حتى يتوفى والد هذا الولد سيدها، فإذا مات السيد عتقت ولا ترث منه شيئا ولا يجوز له أن يبيعها، هذه يقال لها أم ولد، ولا تجزئ في الكفارة لأنها مستحقة للعتق بالولادة. قال ويجزئ المدبر، المراد بالمدبر الذي أوصى السيد بعتقه بموته، بموت السيد، يقول السيد عبدي فلان حر إذا مت، إذا مت فإن عبدي فلان حر، هذا يقال له مدبر. والمدبر مملوك لأن الوصية يجوز الرجوع فيها، ومن ثم فيجوز بيعه ويجوز الرجوع عن تدبيره، وبالتالي يجزئ في الكفارة. قال وولد الزنا، لدخوله في عموم قوله فتحرير رقبة قبل أن يتماس. وكذلك يجزئ الأحمق هو الذي لا يحسن التصرف، ويجزئ المرهون وإذا أعتق المرهون وجب عليه أن يأتي بقيمة المملوك ويجعلها رهنا محله، ويجزئ الجاني وهو الذي اعتدى على غيره في قتل أو في جرح أو في قطع. لأن الجاني يمكن أن يحصل عليه عفو. قال ويجزي أيضا الأمة الحامل لأنها مملوكة فدخلت في عموم قوله فتحرير رقبة ولو استثنى حملها، وقال مملوكتي فلانة حرة أو أعتقتها في كفارة الظهار وأستثني من ذلك ولدها، جاز، فيبقى ولدها مملوكا له. الأمة إذا وطئها السيد فآتت منه بولد فالولد هذا حر، وإذا وطئها غير السيد كما لو قام السيد بتزويجها من شخص آخر سواء كان حرا أو كان مملوكا الزوج، فإن ولدها يكون مملوكا ويملكه سيد الأم، سيد الأمة التي ولدت هذا الولد. قوله هنا يجب التتابع في الصوم، لقوله جل وعلا فصيام شهرين متتابعين، ومعنى التتابع أن يواصل الصوم في جميع أيام الشهرين ولا يقطعها بفطر. قوله فإن تخلله رمضان فحينئذ لا ينقطع التتابع، لأن رمضان واجب الصوم. وطائفة من أهل العلم قالوا ينقطع لأنه سيفطر يوم العيد، وقالوا بإمكانه أن يجعل الشهرين قبل ذلك فيصوم قبل دخول رمضان بمدة تجزي صوم الشهرين. واحتياط الإنسان في عبادته أولى وأحسن. هكذا إذا تخلل رمضان فطر واجب مثل أيام العيد وأيام التشريق، فحينئذ لا ينقطع التتابع بهذا، وذلك لأن هذه الأيام يجب فطرها. وبعض أهل العلم قالوا لا بد أن يختار وقتا يتمكن فيه من الصوم بالتتابع، والأظهر في المسألة هذه وفي المسألة التي قبلها أنه لا ينقطع التتابع بهذا، لكن احتياط الإنسان في عبادته أولى وأحسن، لأن هذه أيام يحرم صومها، بالتالي لا ينقطع التتابع بها، كالمرأة الحائض، فإن المرأة إذا حاضت أفطرت وتواصل صوم 60 يوما، ولا ينقطع التتابع بالحيض لأنها لا تتمكن من إبعاد الحيض عن صيامها. وهكذا أيام الجنون وأيام المرض المخوف الذي يخشى من تأثير الصوم فيه يجوز الفطر فيه ولا ينقطع التتابع. لو نسي التتابع فأفطر ناسيا أو أفطر مكرها، فالمذهب على أنه لا ينقطع التتابع بذلك. وهكذا لو كان مريضا أو مسافرا سفرا يبيح الفطر فأفطر لم ينقطع، في مذهب أحمد، خلافا لقول طائفة من أهل العلم قالوا المسافر الذي يصوم شهرين متتابعين يستمر على صومه، لأن المسافر يتمكن من الصوم والصوم في حقه ليس بمحرم، فوجب عليه متابعة الصوم. وهذا القول أظهر، هذا القول أظهر، ذلك لأنه يتمكن من تأجيل سفره، والصوم مع السفر ممكن وليس بمحرم شرعا ولا بمعجز. وهكذا بالنسبة للمرض، المرض الذي يخشى من ضرره يجوز الفطر فيه ولا ينقطع به التتابع، وأما المرض الذي لا يخشى من ضرر الصوم معه فإنه لا يجوز الفطر وينقطع التتابع بالفطر فيه. ولا بد من النية في التكفير، ينوي أن الصوم صوم عن كفارة الظهار أو نحوه، لأن هذا صوم واجب، فلا بد من تبييت النية فيه، ولا تجزئ بنية من النهار كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ولا يجوز له للمظاهر أن يقرب زوجته حتى يكمل صيام الشهرين المتتابعين، لأن الله تعالى قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وأما غير الزوجة المظاهرة فإنه يجوز للزوج أن يطأها بالليل، أما النهار ما يجوز لأنه يجب عليه تتابع الصيام. لو قدر أنه صام شهرا فوطئ زوجته بالليل التي ظاهر منها فوطئ زوجته التي ظاهر منها بالليل فإنه ينقطع التتابع بهذا. الخصلة الثالثة الإطعام، في قوله جل وعلا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قوله فإطعام دليل على أنه لا بد من طعام وأنه لا يجزي إخراج النقود، وقوله 60 دليل على وجوب أن يكون هذا العدد موجودا، فلو أطعم 30 مرتين لم يجزئه حتى يطعم 60 مسكينا، وسواء كان المسكين صغيرا أو كبيرا رجلا أو امرأة، ولو لم يبلغ ولو لم يميز، لو أعطى أسرة فيها 6 أسر كل أسرة فيها 10 أشخاص ما بين رضيع وصغير ومميز وبالغ أجزاه ذلك. ما هي الخصال أو ما هي أنواع الطعام التي يطعم بها في كفارة اليمين؟ قال يطعم بالأمور التي تكون في صدقة الفطر. صدقة الفطر طائفة يقولون لا يجزي إلا أن تكون من البر أو الشعير أو التمر أو الأقط، والصواب هو القول الآخر بأن كل ما كان قوتا فإنه يجزي في صدقة الفطر ويجزي في الكفارات التي فيها إطعام. من هنا فإن الصواب أنه يجوز إخراجها من الأرز لأنه طعام يقتات، ومثله أيضا الذرة إذا وجد هناك من يقتات الذرة كما في بعض البلدان، وهو ظاهر القرآن. فإطعام 60 مسكينا لم يشترط أن تكون من الأنواع الأربعة. ما مقدار المخرج؟ المذهب أنه إن كان من البر فإنه يجزئه مد، والمد ملء الكفين المعتدلتين ربع صاع، وإن كان من غير البر فلا يجزئ إلا إخراجه بمدين نصف صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أوس بن الصامت أن يخرج عرقا من تمر وهو يسع 30 صاعا. والقول الثاني بأن الواجب نصف صاع سواء من البر أو من غيره، وهذا القول أظهر. الحنفية يقولون البر نصف صاع وغيره صاع، والشافعي يقول يجزئ مد من الجميع، والأظهر أنه يخرج نصف صاع من الجميع حتى من البر. من هم المساكين الذين يخرج إليهم؟ هم الذين يجوز دفع الزكاة لهم سواء كان معدما أو كان ممن لا يجد كفايته تامة ولو وجد بعضها. لو غدى المساكين أو عشاهم جمع 60 مسكينا ووضع لهم أكلا يأكلونه، أو وزع على كل واحد صحن رز عليه ربع دجاجة تجزئه أو تكفيه في طعامه، فهل يجزئه هذا؟ المذهب أن هذا لا يجزئه، ولا بد من إخراج الأرز يابسا أو إخراج البر يابسا أو دقيقا، ولا يجزئه أن يكون مطبوخا. وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. والقول الثاني بأن هذا يجزئ تغذية المساكين أو وضع عشائر لهم أنه يجزئ، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة. ولعل هذا القول أظهر، لأنه يصدق عليه قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا. وقد ورد عن أنس بن مالك أنه في كفارة الإفطار برمضان للمريض العاجز أنه كان يجمع 30 مسكينا فيغديهم. هذا ما يتعلق بأحكام الظهار، ولعلنا نقف عند هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن قامت معه قرينة تدل على أنه لم يقصد زوجته فإنه يقبل قضاء ويعمل بهذه القرينة. وأما إذا لم تكن بينة فالأصل إجراء ظواهر الألفاظ على ظاهرها. زواج المسيار على نوعين. النوع الأول ما يكون ظاهرا معلنا يعرفه الناس، لكن المرأة تسقط شيئا من حقوقها كالمبيت أو النفقة، فهذا نكاح صحيح جائز. النوع الثاني أن يتم إخفاء هذا النكاح ولا يتم الإعلان به، فهذا نكاح باطل، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح. ومن هنا هذا النكاح لا تحل به الزوجة لمطلقها 3، لو طلقها 3 فتزوجها رجل آخر واشترطوا عدم إعلانه وعدم إظهار تكتموا عليه، هذا نكاح سر، وبالتالي لا تحل لزوجها الأول لو فرض أن ناكحة الثاني طلقها، لا تحل للزوج الأول. الصواب والأظهر أن المرأة إذا طهرت من حيضتها 3 ولم تغتسل فراجعها الزوج أنها تحل للزوج، وتثبت الرجعة بذلك، لأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. لا، ما يعامل المفتي يفتي بناء على قول المستفتي، ولا يحتاج إلى سماع قول الزوجة، وإنما يفتي بينه وبين الله عز وجل. وأما القاضي فلا يقضي إلا إذا سمع من الزوج ومن الزوجة. يستاهل 100 جلدة. الطلاق آية من آيات الله، ترتب عليه أحكام شرعية، لا يجوز اتخاذه هزوا ولا اتخاذه وسيلة لتطليق الزوجة أو تهديدها أو وبالتالي فمثل هذا مخطئ وعليه التوبة إلى الله عز وجل. وأما من جهة وقوع الطلاق أو عدم وقوعه فطلاق الحامل يقع، طلاق الحامل يقع. وأما الطلاق بالثلاث تقدم الكلام معنا فيه. تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة، ولوجود الخلاف لا يثبت عليه حد الزنا، لكن نقول هو آثم وعاص لله عز وجل وعليه التوبة إلى الله من هذا الفعل. وقد أقدم على كبيرة وشنيعة من شنائع الذنوب. يرجع فيه إلى القضاء، يرجع فيه إلى القضاء. فإن أثبت القاضي صحة الرجعة للوطئ ولو لم يكن نية كما هو مذهب أحمد، حينئذ حكم القاضي يرفع الخلاف، وإن لم يثبته فالعمل بما يصدر من القاضي، لأن إثبات النسب هذا من قضايا الخصومات ليس من قضايا الفتوى، ليس من مسائل الإفتاء، ومن ثم فالرجوع فالمرجع فيها إلى القضاء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مالك، تمسوا على خير.